بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أول مباحث الدليل الشرعي اللفظي تحت عنوان تحديد دلالات الدليل الشرعي. البحث الأول الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا في هذه الحلقة والبحث عن المعاني الحرفية، وهذا يعني أن المصنف طوى جملة من الأبحاث اللفظية التي تبحث قبل هذا البحث، والتي كان هو نفسه في الحلقة الثانية قد تعرض لبعضها، كالبحث عن معنى الواضع وحقيقته، عن معنى المجاز، عن النظريات في باب المجاز، إلى غير ذلك من الأبحاث. ما تعرض منه المصنف أو ما تعرض له المصنف في الحلقات وما لم يتعرض له، كالبحث عن الحقيقة الشرعية والبحث عن المشتق والبحث عن الصحيح والأعم إلى آخره. اختار المصنف أن يبدأ الحديث عن المعاني الحرفية. قبل الدخول في توضيح محل كلام المصنف أو في توضيح كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه، لا بأس بتقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أو هذه المقدمات تشتمل على مبدئيا على نقطتين. النقطة الأولى أن هذا البحث هل هو من الأبحاث اللغوية الاكتشافية أم أنه من الأبحاث اللغوية التحليلية، حيث إن المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقدمة مباحث الدليل الشرعي ذكر أن البحث الأصولي عن مسائل اللغة يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين: البحوث اللغوية الاكتشافية والبحوث اللغوية التحليلية. في البحوث الاكتشافية ينصب البحث ويتركز حول اكتشاف المدلول وتحديد المدلول واستخراج المدلول، مثلا كبحث الأصولي عن أن الوصف هل له مفهوما أو ليس له مفهوما، هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم، هل يمكن جريان الإطلاق في موضوع القضية في موضوع الحكم أم أنه لا إطلاق على مستوى، لا يستظهر الإطلاق على مستوى مدلول الحكم، هل يستفاد الوجوب من صيغة الأمر أم لا يستفاد الوجوب من صيغة الأمر. نلاحظ أن هذه الأبحاث طبيعتها طبيعة محاولة الاكتشاف لمدلول التركيب المعين أو الجملة المعينة أو اللفظة المعينة. القسم الثاني الأبحاث التحليلية. في الأبحاث التحليلية ينطلق الأصولي من التسليم بدلالة اللفظ على معنى معين، يفترض أن دلالة اللفظ على المعنى مسلمة ولا كلام فيها، وينتقل للحديث عن تحليل هذه الدلالة وتخريج هذه الدلالة وتشريح هذه الدلالة وكيفية استفادة هذا المعنى المدلول من هذا اللفظ الدال. مثلا بعد الفراغ عن أن الجملة الشرطية ظاهرة عرفا في المفهوم، يقع الكلام في أن الدال على المفهوم في الجملة الشرطية ما هو؟ أداة الشرط أو مثلا الترتيب الجزاء على الشر أو شيء آخر؟ الفاء لها علاقة؟ ليس لها علاقة؟ كيف دلت على المفهوم؟ إذن مدلول الجملة الشرطية واضح محدد تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكن نريد أن نحلل كيف توصلت الجملة الشرطية إلى هذه الدلالة. مثلا لفظ كل دال على العموم، لا شك ولا ريب في ذلك، لكن دلالته على العموم هل هي بالاستعانة بمقدمات الحكمة أو ليس بالاستعانة بمقدمات الحكمة؟ هنا بعد الفراغ عن أصل المعنى المدلول عليه باللفظ يقع الكلام في تحليل هذه الدلالة وتخريج هذه الدلالة وكيفية تبرير. إذن هذا ما سبق للمصنف أن تحدث عنه، وهو الإشارة إلى وجود هذين النحوين من المباحث اللغوية داخل أروقة علم الأصول. أمامنا اليوم بحث من مباحث الألفاظ، من مباحث اللغة، فهل البحث هنا في باب المعنى الحرفي بحث اكتشافي أم أنه بحث تحليلي؟ للوهلة الأولى قد يظهر من بعض الكلمات أن البحث بحث اكتشافي، وأننا نريد أن نعرف بالدقة ما هو مدلول الحرف في مقابل مدلول الاسم، لكن الصحيح أن الأصولي في هذا البحث انطلق من أصل موضوع، انطلق من حقيقة مسلمة، وهي أنه يوجد فروقات بين الحرف وبين الاسم، وأن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي، بدليل أن العرف العادي لا يتردد في مواطن استعمال الحروف، يعرف أين بالدقة يحتاج إلى حرف، وأين بالدقة يحتاج إلى فعل، وأين بالدقة يحتاج إلى اسم. حسن استعمال الحروف واختيار مواضعها عرفا كاشفا عن أن التفرقة الإجمالية بين الحروف وبين سائر الكلمات واضحة ومرتكزة ولا تحتاج إلى توضيح وبيان. والآن إذا أردنا أن نمثل، إذا أن ننتقل للتمثيل بالنسبة لمعنى في أو بالنسبة للفرق بين في ومن، لا يتردد العرف في الفرق بينهما، ويعرفون بالدقة أين يستعملون في وأين يستعملون من، لا تجد أحدا عادة يخطئ فيأتي بفي بدلا من من أو بمن بدلا من في، وهكذا الحال في سائر الحروف، لا أحد يأتي بمن على رأس جملة شرطية، لا أحد يأتي بإذا مثلا للدلالة على النسبة الظرفية إلى آخره. فإذا أصل المعنى الحرفي، أصل مداليل الحروف مكتشف وواضح، ولا حاجة إلى استئناف بحث في هذا الجانب، إنما يعقد الأصولي هنا بحثا تحليليا. طبعا نتيجة هذا البحث التحليلي سوف تقودنا إلى تعميق في المدلول المكتشف للحرف، يعني البحث التحليلي نتيجته كائنا ما كانت تؤثر بالضرورة على المعنى الاكتشافي، على البحث الاكتشافي، بمعنى أنها تزيد الصورة وضوحا وتزيد الصورة دقة. يبقى السؤال حينئذ عن ما هي الثمرة من التعرض بالتحليل والتشريح للمعاني الحرفية؟ ما هو الهدف من تحليل المعنى الحرفي وتدقيق الفرق وتعميق الفرق بينه وبين المعنى الاسمي؟ طبعا سوف يأتي في آخر البحث إن شاء الله كلام عن الثمرة من باب المعنى الحرفي. في هذه الثمرة سوف نتحدث عن إمكان استفادة الإطلاق من بعض الجمل أو من بعض العبارات أو عدم إمكان استفادة الإطلاق. فإذا كان المعنى الحرفي كذا أمكن استفادة الإطلاق، وإذا لم يكن هكذا لم يمكن استفادة الإطلاق. أن سوف يأتي ادعاء هذه الثمرة. لكن إلى جانب هذه الثمرة هناك منشأ آخر لهذا البحث، وهو أن علماء الأصول عندما كانوا بصدد دراسة العلقة الوضعية وحقيقة العلقة الوضعية تعرضوا لأقسامها كما رأينا ذلك في الحلقة الثانية، فقسموا الوضع بتقسيمين. التقسيم الأول تقسيمه إلى شخصي ونوعي، فيقع الكلام في أن الحروف هل الوضع فيها شخصيان أم أن الوضع فيها نوعي، يعني في مقام التمثيل على الوضع الشخصي والوضع النوعي يقع الكلام في أن الحروف هل يصح عدها مثالا للوضع النوعي أم لا يصح عدها مثالا، بل الوضع فيها وضع شخصي كالوضع في أسماء الأعلى. التقسيم الثاني الذي تعرض له الأصوليون تقسيم الوضع إلى وضع عام ووضع خاص، مع كون الموضوع له عاما أو خاصا، الذي ينتج عنه أربعة أقسام. فالوضع العام والموضوع له العام هل يصح التمثيل له بالحروف أم لا، والوضع العام والموضوع له الخاص هل يصح التمثيل له بالحروف أم لا. إذن منطلق هذا البحث هو ذلك البحث اللغوي العام، ذلك البحث عن تفسير العلقة الوضعية وبيان كيفية حصول الدلالة في الكلام، ثم التعرض لأقسام الوضع، ثم بعد ذلك الحديث عن أمثلة هذه الأقسام ومصاديق هذه الأقسام. فينطلقون من خلال هذا التقسيم للتعرض للمعنى الحرفي. هكذا مثلا صنع صاحب الكفاية، بعد تقسيم الوضع إلى هذه الأقسام ذهب قال والصحيح أن الحروف أو أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، ثم اضطر إلى أن يبين لنا ذلك فتعرض لبحث المعنى الحرفي. إذن هذا هو منطلق البحث اللغوي عن مسألة الحروف، طبعا بالإضافة إلى ما سوف يأتي ذكره إن شاء الله في مباحث الثمر. النقطة الثانية التي نتعرض لها في هذه المقدمة أن البحث الأصولي تجلت ملامح الإبداع فيه والتطور فيه كثيرا في البحث عن المعاني الحرفية. عندما نقارن بين الجهد النحوي أو اللغوي العام المبذول في تفسير المعاني الحرفية من جهة، والجهد المنطقي المبذول في هذا الجانب أيضا من جهة ثانية، وبين الجهد الأصولي، فإنه يتجلى لنا بوضوح أن البحث الأصولي يمكن وصفه بأنه تقدم أشواطا عما قطع في النحو والبلاغة وعلوم اللغة بشكل عام، وعما تعرض له أيضا وتوصل إليه أهل المنطق. فإن علماء اللغة انطلقوا في تقسيمهم للغة من النظر إلى أحوال مفردات هذه اللغة وتراكيب هذه اللغة من ناحية إعرابها وبنائها، ومن ناحية تأثيرها على العامل والمعمول، على نظرية أو مدى مساهمتها في تطبيق نظرية العامل والمعمول التي هي النظرية السائدة في النحو، والتعرض لجانب الصياغة والاشتقاق اللفظي كما في باب في علم الصرف. انطلقوا من هذه المناسبات اللغوية العامة أو النحوية أو الصرفية أو حتى البلاغية ليقسموا اللغة إلى التقسيم المعروف لدينا، أن اللغة تنقسم إلى يعني الألفاظ الموضوعة، اللفظ الموضوع لمعنى ينقسم إلى مفرد ومركب، ثم المفرد ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم الاسم إلى معرب ومبنيان، ثم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر إلى آخره. هذا على مستوى الألفاظ المفردة. أما الألفاظ المركبة فقسموها إلى مركبات تامة يحسن السكوت عليها، ومركبات ناقصة لا يحسن السكوت عليها. والمركب التام قسم إلى خبري خبريا وإنشائيا، ثم الإنشائي إلى طلبيا وغير طلبيا. على مستوى المركب الناقص قسموه إلى مركب ناقص تقييديا ومركب ناقص غير تقييديا، ثم التقييدي إلى وصفيا وإضافيا وغير ذلك. إذن هذا هو التقسيم المعروف الذي درجت عليه كتب اللغة عادة، الذي شاهدناه بوضوح في الصرف والنحو والبلاغة. منطلق هذا التقسيم وأساس هذا التقسيم ما هو؟ حال الألفاظ إعرابا وبناء من ناحية العمل، عامل ومعمولا، من ناحية وجوب التقديم ووجوب التأخير، الشؤون الإعرابية، مواقع الألفاظ في الكلام، أيضا كون هذه الألفاظ مشتقة أو جامدة، كون هذه الألفاظ معربة أو مبنية، وهكذا. هذا هو الأساس المعتمد في التصنيف النحو، التصنيف اللغوي بشكل عام. طبعا هذا التصنيف ليس فقط تصنيفا على أساس الأحكام اللفظية الشكلية البارزة على اللفظ، بل هو تقسيم أيضا يراعي المعنى. فإننا قرأنا في النحو أن التفرقة بين الاسم والفعل مثلا لم تكن بالعلامات فقط، بل كانت تفرقة بينهما على مستوى المعنى والمدلول. وقرأنا التقسيم المشهور المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف على أساس المعنى والمدلول. فإذا هو تقسيم يراعي من جهة جانب المعنى والمدلول، ويراعي من جهة أخرى الأحكام اللفظية الشكلية الظاهرية البارزة في الجملة. أساسا البناء ولزوم حالة واحدة يفترض النحاة أنه لشيء في المعنى، وهو الشبه بالحرف. المنع من الصرف هو لشبه بالفعل مثلا، وهكذا. فإذا دائما النظر إلى كلتا الجنبتين معا، إلى جنبة اللفظ وجنبة المعنى، يعني إلى جنبة الدال وجنبة المدلول. علماء المنطق الذين تعرضوا أيضا لمباحث الألفاظ من جهة نستطيع أن نصف جهدهم بأنه متقدم قليلا عن الجهد اللغوي، ومن جهة أخرى نستطيع أن نقول إن عمل المناطق أو إن تقسيم المناطق انطلق من مناسباتهم الخاصة. التقسيم المنطقي لم يكن التركيز فيه على الأحكام الظاهرية اللفظية، نفس التقسيم المعتمد تقريبا في اللغة مع تغييرات طفيفة. فمثلا تحدثوا عن المركب الناقص بنفس الأهمية التي يتحدثون بها عن المركب التام، مع أن علوم البلاغة مثلا لا تعطي تلك الأهمية للمركبات الناقصة، لأن المركب الناقص لا يحسن السكوت عليه، وبالتالي لا تستطيع أن تؤدي به معنى مفيدا، معنى تاما. لذلك دائما يفترضون في النحو والبلاغة أنه حتى لو كان اللفظ الصادر من المتكلم ناقصا لكن نلتزم بالتقدير، مثلا لو سألت شخصا سؤالا وقال نعم، هذه الجملة لها تقدير، نعم كذا وكذا. فإذا لا يبنون على أنك تعبر عن مراداتك أو تستطيع أن تعبر عن مراداتك إلا بواسطة الكلام، أي بواسطة الجمل، بواسطة المركبات التامة. علماء المنطق تعاملوا مع المركبات الناقصة بنفس الأهمية التي تعاملوا بها مع المركبات التامة، لأن النظر إلى متعلقات التصور والتصديق، ما يمكن للتصور أن يتعلق به وما يمكن للتصديق أن يتعلق به، والتصور كما يتعلق بالمفرد كذلك يتعلق بالمركب الناقص. ويشار في المنطق إلى أن المركب التام متعلق للتصديق بخلاف المركب الناقص. مثلا هذا واحد من الفروقات بين النظرة المنطقية إلى بعض أقسام اللغة وبين النظرة النحوية أو اللغوية. من جملة الفروقات بين التقسيمين في علم المنطق، وجدنا أن المناطق يعبرون عن الحرف بالأداة، بينما لا يوجد مثل هذا التعبير في النحو. هذا التعبير ليس تعبيرا نحويا، لذلك في مقام الإعراب مثلا، الإعراب للكلام الفصيح، لا يصح أن يقال هذه أداة شرط، وإنما يستخدم التعبير والاصطلاح والأصول، يقال هذا اسم شرط أو هذا حرف شرط. أما لا وجود عندنا في النحو لشيء يسمى بالأداة. طبعا هذه ليست مجرد تسمية، هذه التسمية تكشف عن التفات علماء المنطق إلى دور الحروف، وأن الأدوات عندهم، ما يسمى عندهم بالأداة، أدخل المناطق فيه بعض ما لا يسميه الأصوليون حرفا. فإذا مثلا اسم شرط عند النحاة ولكنها في المنطق صنفت في خانة الأدوات ولم تصنف في خانة الحروف، يعني لم تصنف في خانة الأسماء، وهكذا. بالنسبة إذن هذا فرق ثاني. الفرق الثالث التعبير عن الفعل بالكلمة. الآن ما هو وجه هذه التسمية؟ ما هو وجه هذا الاصطلاح المنطقي؟ لا، تسمية الفعل كلمة، المناطق يقسمون هكذا، يقولون ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة. الآن وجه التسمية ربما لا يكون واضحا، والعدول عن التسمية بالفعل إلى التسمية بالكلمة قد لا يكون واضحا ومبينا، لكن الشيء الجدير بالانتباه هو أن بعض ما كان يسميه النحوي فعلا الآن بحسب التصنيف المنطقي لم يعد يسمى فعلا، لم يعد يدرج في خانة الأفعال، كالأفعال الناقصة التي هي عند النحاة أفعال كان وأخواتها وما شكل ذلك، هذه عدت في النحو أفعالا لكنها في المنطق ذهبوا إلى تجردها عن الدلالة على الحدث وتمحضها في الدلالة على الزمان، طبعا ببيان معين، فتوصلوا بذلك إلى عدم كونها من سنخ الأفعال وإنما يجب إدراجها في الأدوات. نلاحظ أن طبعا ويمكن أن نستخرج فروقات أخرى بين التقسيمين، لا نريد الآن أن نفاضل بين تقسيم وتقسيم، لأن منطلق التقسيم عند كل من الفريقين، يعني عند النحاة والمناطق، لم يكن واحدا. النحوي يهتم بالأحكام الظاهرية، بالأحكام اللفظية التي تظهر على اللفظ، أما المنطقي فلا يدرس اللغة من وجهة ما لها من أحكام لفظية، فأكثر اعتناء المناطق كان بجانب الدلالة، فغلب الاهتمام بالجنبة المعنوية على حساب الاهتمام بالجنبة اللفظية، لا نظر للمنطق إلى حال الكلمة مثلا أنها تدل على الزمن الماضي أو الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل، بينما هذا يؤثر في النحو. في النحو مثلا هل تستطيع أن تدخل إذا على فعل مضارع أو لا؟ يعني في النحو بمعنى نحو بالمعنى العام الذي يشمل البلاغة، هل تستطيع أن تدخل إذا على الفعل المضارع أو لا؟ في المنطق لا يبحث عن هذا الجانب، لا ضير في إدخال إذا على الفعل المضارع، بينما في علوم البلاغة يتوقفون في ذلك. هل تستطيع أن تدخل لن على الفعل الماضي مثلا؟ في المنطق لا تركيز على جانب أن أداة النفي المسمى بلن لا يمكن إدخالها على الفعل الماضي، لا بمعنى أنهم يجيزون ذلك، ليس من صلاحيتهم وليس من حقهم، لكن لا تركيز على هذا الجانب أساسا. فهذه الجوانب اللفظية كلها مغفول عنها في التقسيم، في التقسيم المنطقي. إذن منطلق التقسيمين أو أساس القسمة عند كل واحد من الفريقين يختلف عن أساس القسمة عند الآخر. إنما تفاوت الأساسان واختلف المنطلقان بسبب اختلاف الحاجة الداعية إلى التعرض لهذا التقسيم أو إلى التعرض لأحكام اللغة وتقسيمات اللغة. فالمنطقي حاجته إلى مباحث الألفاظ غير حاجة النحوي إلى مباحث الألفاظ كما هو واضح. لكن نستطيع أن نسجل مع ذلك، نستطيع أن نسجل للتقسيم المنطقي أنه على مستوى البعد الدلالي، على مستوى البعد المعنوي، تطور البحث عنده أكثر مما كان عليه الحال عند النحاة. فكان إذا صح أنها مجردة من الدلالة على معنى الحداث فعدها أداة أولى وأشبه من عدها فعلا. وكيفما كان الآن بالنتيجة النحاة الذين درسوا المنطق لاحقا وتشربوا علوم المنطق توصلوا إلى نفس النتيجة، لكنهم حافظوا في النحو على الاصطلاح والتسمية فقط، أننا نسميها فعلا غاية الأمر نقول بنقصان هذا الفعل. الآن تريدون أن تسموها أداة لا مشاحة عندنا في الاصطلاح، نحن نصطلح على تسميتها بأنها أفعال ناقصة. والمدرك بالدليل إذا ترجع إلى تعليلاتهم لأنها شابهت الفعل في العمل، كما أن الفعل عادة يحتاج إلى منصوب مرفوع ومنصوب، كذلك هذه الأفعال، فلذلك شبهناها بالأفعال، لا مشاحة في الاصطلاح. طبعا تداخلت العلوم لاحقا، لذلك نقول يصبح الفرق مجرد فرق اصطلاحي. علماء الأصول لا شك ولا ريب في أن لديهم أيضا حاجة إلى دراسة مباحث الألفاظ، وأن منطلقات حاجتهم هنا تختلف عن حاجة المنطقي وعن حاجة النحو. لا يريد علم الأصول أن يعلمنا كيف نؤلف كلاما صحيحا، كيف نقدم أو كيف نؤخر، كيف نبني جملة شرطية أو جملة مثلا، أو كيف نبني مضافا ومضافا إليه وما شاكل ذلك، وإنما يريد أن ينتقل مباشرة إلى ما يستظهر من هذه الجملة أو من تلك، من هذه اللفظة أو من تلك. فالحاجة هنا تختلف عن الحاجة الصناعية التعليمية التي نجدها عادة في علوم اللغة. أيضا لا حاجة لعلم الأصول إلى دراسة متعلقات التصور والتصديق، وكيف يمكن تأليف ترك مثلا صغرا صحيحة أو كبرا صحيحة أو حد تام صحيح أو رسم تام صحيح كما هي حاجة المنطقي. فلذلك اختلفت منطلقات البحث الأصولي عن مسائل اللغة، اختلفت عن المنطلقات الموجودة عند الفريقين المذكورين. تركيز الأصولي في هذا البحث كان تماما موجها إلى جانب المعنى والمدلول، ولم ننظر أساسا إلى جانب اللفظ ولا إلى جانب إمكانية تعلق التصور أو إمكانية تعلق التصديق باللفظ. من هنا أعرض علم الأصول تماما عن التقسيم المتبع خلافا لما صنعه المنطقي. المنطقي روح التقسيم اللغوي محافظ عليه في المنطق، الفروقات كانت فروقات طفيفة، لكن في علم الأصول وجدنا وشهدنا تغييرا جوهريا، شهدنا ثورة جذرية في هذا المجال، حيث إن علم الأصول تبنى نهائيا أن اللغة بأسرها ليس لها سوى تقسيم ثنائي. هذا التقسيم الثنائي حاصر غير قابل للتثليث، وهو تقسيم اللغة عموما إلى أسماء وحروف. ما في الآن عندنا مفرد ومركب، والمفرد إلى ثلاثة أقسام، وكل واحد من الأقسام الثلاثة إلى أقسامه، والمركب إلى قسمين، وكل واحد من القسمين إلى أقسامه. الآن اللغة بشكل عام، يعني اللفظ الموضوع بشكل عام، كل لفظ صح أنه من ألفاظ هذه اللغة فهو إما اسم وإما حرف. دخل في ذلك ما يسميه المناطق والنحاة مفردات، وما يسمونه مركبات. دخل الاسم والفعل والحرف، دخل المركب التام والمركب الناقص، بل دخلت أكثر من ذلك، دخلت الهيئات والمواد أيضا. هذا الذي التفت إليه المنطقي، إذا تذكرون في كتاب الشيخ المظفر، على ما أذكر يمثل الشيخ المظفر بكتب أو بضربة، لأن واحد من المثالين، يقول ما الفرق بين كتب ويكتب وأكتب وكاتب ومكتوب وإلى وكتابة؟ يقول المشترك بينها هو المادة، فالمادة موضوعة للحدث، والمختلف فيما بينها ما هو؟ هو الهيئة، فالهيئة هي الموضوعة للنسبة. المناطق التفتوا إلى هذا الجانب. هنا في علم الأصول التقسيم المعتمد هو هذا التقسيم الثنائي، ولا ثمرة في تقسيم الاسم إلى أقسام أو الحرف إلى أقسام. لذلك قلنا هذا التقسيم هنا حاصر، بمعنى أنه لا يقبلون التثليث. فإذا على مستوى المعنى والمدلول يدعي الأصول هكذا، أن المعنى المدلول عليه بلفظ من الألفاظ التي تنتسب إلى اللغة، هذا المعنى إما أن يكون من سنخ ما نسميه بالمعنى الإسمي، وإما أن ينتمي إلى سنخ ما نسميه بالمعنى الحرفي. المعنى المدلول عليه بلفظ من الألفاظ، سواء كان جملة أم لم يكن، مركبا أم لم يكن إلى آخره، إما أن يكون من قبيل المعاني الاستقلالية المعبر عنها بالمعاني الإسمية، وإما أن يكون من قبيل المعاني النسبية الآلية المعبر عنها بالمعاني الحرفية. وبالتالي فنحن في الأصول نصطلح على كل لفظ كانت له دلالة على المعنى الاستقلالي الإسمي، نصطلح على تسميته اسما، ونصطلح على تسمية كل لفظ كانت له دلالة على المعنى الحرفي النسبي الربطي، نصطلح على تسميته حرفا. هذا اصطلاح أصولي خاص. على مستوى البعد الدلالي والمعنوي، لا شك ولا ريب في أن هذه النظرية الأصولية هي الأكثر تطورا من بين النظريتين المتقدمتين، يعني نظرية النحو ونظرية المنطق. لكن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن المفاضلة هنا لا تصح ولا تجوز، إذ ما دام كل واحد من هذه العلوم الثلاثة يتناول هذا التقسيم من زاوية تخدم بحثه الخاص، فبالتالي منطلقات التقسيم في كل واحد من العلوم الثلاثة تختلف، متفاوتة ومتباينة فيما بينها. وهذا التقسيم مثلا التقسيم بشكله الأصولي لا ينفع ولا يجدي في النحو، كما أن التقسيم النحوي لا ينفع ولا يجدي في الأصول. فالمفاضلة لا تصح، وإن كنا على مستوى البحث النظري في جانب البعد الدلالي والمعنوي نعتقد بأن ما توصل إليه علم الأصول هو الأرقى من بين هذه النظريات الثلاث، النظرية المكتملة، يعني اكتمال هذا البحث النظري تم على أيدي الأصوليين بشكل عام. وإن كنا إذا أردنا أن نبحث المسألة تاريخيا قد لا يكون هذا الكلام صحيحا، لأنه تاريخيا من كان من علماء اللغة كونه من علماء اللغة لا يمنع من كونه أصوليا، لا يمنع من كونه منطقيا يعني. وبالتالي عندما بحث عن المسائل فهو بحث على ضوء معطيات العلوم الثلاثة مجتمعة ومتداخلة. تداخل العلوم مسلمة تاريخية، حقيقة تاريخية مسلمة. لكن بشكل عام الآن ما انتهى إليه البحث الأصولي هو هذا البحث. وإلى الآن سوف نجد أن في نظريات المعنى الحرفي، نظريات لنحات. بعض النظريات التي سوف نذكرها في خلال البحث الأصولي هي نظريات كان تأسيسها على أيدي نحات معينة. لذلك تاريخيا البحث قد يكون، يعني عرض البحث قد يكون مختلفا. بحثنا هنا المسألة ليس من زاوية تاريخية بل من زاوية فنية. يعني الآن عندنا علوم ثلاثة، بعضها منفصل عن بعض، متمايز عن بعض. إذا أردنا أن نحاكم هذا التقسيم في العلوم الثلاثة نستطيع أن نستخرج فوارق بين هذه العلوم الثلاثة. من هذه الزاوية كان بحثنا. إذن هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية التي أردنا أن نذكرها في هذه المقدمة. وكذلك علم الأصول عندنا. وأساسا الأصول الشيعي تدوينا بشكل رسمي متأخر عن الأصول عند العامة، وبالتالي هو متأثر بتلك الكتب كثيرا. وفي حقبة من تاريخ علم الأصول كانت كل مؤلفات أعلامنا هي على نسق وعلى طريقة وعلى وتيرة الأصول الذي هو موجود عند أهل السنة وعلى متونهم أيضا. يعني مثلا المختصر للحاجبي لعلمائنا شروحات عليه، الشيخ البهائي مثلا وغيره، وأيضا كتب العلامة الحلي في هذا المجال أو بعض كتبه في هذا المجال، كتاب العدة للشيخ الطوسي أيضا، والكتب الذي هو أول كتاب رسمي يعني بين أيدينا. على كل حال، لكن طبعا صوب علماؤنا فيه الآراء التي تميز أصول الفقه عند الإمامية وفصلوا بينها وبين أصول الفقه عند العامة بشكل واضح. لكن على مستوى المباحث اللغوية بقي التأثر كبيرا إلى يعني مثلا في عصر الشيخ الطوسي. إذا أردنا أن نشاهد الفروقات بين أصولنا وبين أصول العامة لن نشاهد فروقات كثيرة على مستوى مباحث الألفاظ ومباحث اللغة، إنما نشاهد مثلا فروقات على مستوى مباحث الحجج، مباحث الأصول العملية، مباحث توظيف العقل في الاستنباط، مباحث مثلا توظيف السنة في الاستنباط. كيف نوظف السنة؟ هل السنة هي سنة رسول الله حصرا صلى الله عليه وآله أم تشمل سنة أهل البيت عليهم السلام أيضا؟ هذه هي الفروقات بين أصول في تلك المرحلة. أما على مستوى مباحث الألفاظ ومباحث اللغة لا، بقي لا أدري هو تأثر أو هو تماهن أو هو، المهم أنه نفس الوتيرة تقريبا مع أصول الفقه عند العام. أساسا لم تكن تستطيع أن تميز بين ما يكتب في البلاغة، يعني ما يكتبه التفتزاني في البلاغة وما يكتبه التفتزاني في الأصول وما يكتبه التفتزاني في المنطق. يعني هذه العلوم على مستوى مباحث الألفاظ لم تكن قد مثلا قد أخذت هذا المنحى الذي وصلت إليه في عصرنا الحالي. إذن هذا على سبيل المقدمة. هنا نفتح لنا نقطة شباك. بعد ذلك ندخل لتوضيح كلام المصنف أعلى الله مقامه الشريف. أي مقدمة أصلا؟ المقدمة ذكرت فيها نقطتين. النقطة الأولى أن البحث هنا اكتشافي أو تحليلي، والنقطة الثانية ترتبط بتقسيم الأصول للغة إلى اسم وحرف. جيد، هو تلخيص للبحث المتقدم مرق معنا يعني. هذا أنا حكيته بالدلالات الخاصة والمشتركة درس ماضي مرق معنا مش هيك؟ ها؟
لا اصلا موريكم كده بس ربع ساعة
بس ما هو
هو الأكثر الثلاثة ما أخذ دائما في العطاء
جيد طيب بس فيش دي على إلون هوليك يعني بالقراءة بيتحصلوا بس أنا باني على إنه نحنا خلصناه وفتنا منه طيب على مستوى التفرقة بين الأسماء والحروف أو بين المدلول الاسمي والمدلول الحرفي وجدت نظريات ثلاث النظرية الأولى نظرية ترى أنه لا فرق حقيقة بين المدلولين ليس عندنا في حقيقة الأمر قسمان وسنخان من المعنى أحدهما اسميان والآخر حرفيان المدلول الاسمي والمدلول الحرفي شيء واحد في حقيقة الأمر مداليل الحروف ومداليل الأسماء لا تفاوت فيما بينها ولا اختلاف فيما بينها إنما الاختلاف بين الأسماء والحروف في مقام الاستعمال المعنى الموضوع له واحد والمعنى المستعمل له واحد لكن نحو استعمال الحروف يختلف عن نحو استعمال الأسماء هذه النظرية هي نظرية صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. النظرية الثانية لا توافق على عدم وجود تباين بين المدلولين بل ترى أن المدلول الاسمي شيء والمدلول الحرفي شيء آخر لكن بل هناك اختلاف جوهري بين المعنيين هذا الاختلاف الجوهري ما هو؟ أن المعنى الاسمي هو من قبيل المعاني التي وضع لها اللفظ بخلاف المعنى الحرفي فإنه ليس من قبيل المعاني التي توضع لها الألفاظ فإن الحروف ليست ألفاظا موضوعة الحرف في اللغة ليس من الألفاظ الموضوعة لمعنى وإنما هو من العلامة على المعنى وإنما هو علامة على المعنى الآن هذا سيأتي تفصيله النظرية الثالثة وهي النظرية المشهورة التي عليها المحققون المتأخرون بعد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أن بين المعنيين امتيازا جوهريا أيضا وأن الأسماء والحروف كلاهما أو كليهما من الألفاظ الموضوعة لمعنى وأن المعنى الاسمي سنخ معنى مغاير لسنخ المعنى الحرفي فلا نوافق على شيء مما تقدم في النظريتين السابقتين إذا أردنا أن نصنف هذه النظريات الثلاث بتصنيف آخر نقول هكذا هناك مسلكان رئيسان المسلك الأول مسلك إنكار الواضح في باب الحروف أن الحروف ليست موضوعة لمعان أصلا بخلاف الأسماء فإنها موضوعة لمعان هذا المسلك يعبر عنه بمسلك العلامية أو بمسلك إنكار الواضح وهو النظرية الثانية التي ذكرناها قبل قليل وهو الثاني المسلك الثاني الرئيس ما هو؟ الاعتقاد بثبوت الواضح أن الحروف موضوعة كالأسماء تحت هذا المسلك عندنا اتجاهان كبيران القائلون بوضع الحروف كالأسماء اختلفوا على فريقين كبيرين الفريق الأول ذهب إلى أن الحروف وإن كانت موضوعة كالأسماء لكن على مستوى طبيعة المدلول وسنخ المدلول لا فرق بين سنخ المعنى الحرفي وسنخ المعنى الاسمي وهي النظرية الأولى المتقدمة وهي نظرية صاحب الكفاية الفريق الثاني ذهب إلى أن الحروف موضوعة كالأسماء وأن بين المعنيين تباينا واختلافا فهذا سنخ وذاك سنخ آخر من المعنى طبعا قلت فريقان كبيران أو اتجاهان كبيران، لأنه تحت كل اتجاه نظريات، أو تحديدا تحت الاتجاه الثاني منهما عدة نظريات، مثلا إيجادية الميرزا النائيني وإختاريته، إيجادية الشيخ الأعظم وإختاريته، إيجادية المصنف وإختاريته، غير ذلك أيضا نظريات عديدة تحت هذا الاتجاه الواحد. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.